الله يا أمير المؤمنين. صلى الله عليك وعلى آلك الطاهرين. يا ليتنا كنا معكم سيدي فنفوز فوزا عظيما. سمع بقصيدي أن ذكراك مطلع وأغلى مديحي أنه منك مقطع. إذا جئت أستوحيك شدت بناظري حشود طيوف بالسنى الغمر تلمع كأني وشعري يجتليك كرائما ألم نجوما والذي منك أروع. عندما تزدحم السماء بالنجوم تحار الكف إلى أيها تشير، وعندما يقطر أو تقطر الورود في الرياض يحار الإنسان من أيها يقطب. والحقيقة هذه الحياة أو سمي هذه المسيرة اللي بدأت منذ ولادة أمير المؤمنين سلام الله عليه حتى نهايته، هذه الواقع قطعت بكل المفاخر حتى أصبح الإنسان يحار من أيها يأخذ. يعني احنا نحاول شوية في هذه الحياة الكريمة المترعة بما يلد نحاول ان نمر بها لنأخذ لمعات منها او نقتطف منها زهرات. امير المؤمنين صلوات الله وسلامه عليه، يا اخوان رجع اللي عنده جدار خلطة فيها، امير المؤمنين ما فتئ رسول الله صلى الله عليه وآله في كل ادوار حياته يكشف عما له من ميزة وعما له من فضل. يعني بغض النظر عن الصيغة التقليدية اللي يبحثوها غالبا الكتاب او يبحثوها غالبا علماء الكلام اللي يعتبروها صيغة نصوص، تفتلي يعني اعتادوا احنا بعض الكتاب عندنا او اعتادوا بعض المؤرخين لما يمرون ببعض مواقف النبي يردون يستنتجون من عدها ان هذه نصوص على امامة امير المؤمنين سلام الله عليه، وان امير المؤمنين نص عليه النبي في اكثر من موطن وموطن. يعني غالبا لما يكتبون بها الذهنية او بتعبير اخر لما يمرون بها يعالجوها من هالزاوية. انا الحقيقة هالزاوية قد ما اعنى بها. ليش قد ما اعنى بها؟ لسبب الفت النظر. يعني انا اتصور ان علي بن ابي طالب بغض النظر عن النصوص، علي بن ابي طالب النصوص ما سوت علي بن ابي طالب، انما ارشدت لذاته، تفكري دلت على ذاته. النص ما سوى، مو هو سوى، انما ارشد اليه، دل عليه. الحقيقة هذا الرجل اكو عند من مزايا النفسية واكو عند من مواهب واكو عند مما منحه الله عز وجل من المواهب الذاتية ما يؤهله لان يكون بالقمة. يعني لو جردنا علي ابن ابي طالب عن النصوص، خلي عنا النصوص على حدة، نريد نيجي الى علي ابن ابي طالب نفترض به انسان، نحاول ان ندرسه، ناخذ جوانب من حياته لنرى هل هناك ذات تمتعت بنفس المزايا التي تمتع بها هذا الشخص او الذي تمتع بهذا الشخص، حتى يمكن ان نجعل هناك وجه للمقارنة ام لا. خلينا نلتفت شوية، المر عبر هالفرض هذا، يعني المر في ذات امير المؤمنين سلام الله عليه، عبر هالفرض، يعني نفترض مع ذلك اتماما للبحث انا ما يهمني ان اشير مثلا، او ما يهم ان انوه الى بعض الجوانب اللي تعتبر نصوص، يعني اذا كان هذا البعض يعتبر ان هاي من متممات البحث. رسول الله صلى الله عليه واله منذ ان ولد علي بن ابي طالب كان اصبعه يشير الى مكان العظمه فيه. المفروض ان علي بن ابي طالب من بعد ما بعث النبي وعمره آنذاك 10 سنوات، ونزل عليه قوله تبارك وتعالى وانذر عشيرتك الاقربين، واستدعى رسول الله علي بن ابي طالب قال ادعوا لي آل الفضل، صيح للبني هاشم وبني الفضل، يقول صحت لبني هاشم ولبني الفضل واصنعت لهم طعام، الطعام لو اقدم الى واحد من عندهم عادة ياكله، يقول لكن مع ذلك اكلوا باجمعهم من ذلك الطعام، ووقف رسول الله ما بين اظهرهم وقال لهم لو اني اخبرتكم ان وراء هذا الجبل قوما يريدون غزوكم اكنتم تصدقوني؟ قالوا بلى. قال والله لقد جئتكم بخير ما جاء به وافد الى قومه، فمن منكم يتبعني ويناصرني على ذلك حتى يكون اخي ووصي وخليفتي من بعدي؟ ما قام لاحد، وكررها 3 مرات، قام بالاخير الامام امير المؤمنين يقول فامسكني من عنقي وكنت اصغر القوم سنا واحمشهم ساقا، اصغرهم سن، امسكني وقال هذا اخي وابن عمي وخليفتي من بعدي. المعنى او ما ينسج هذا النسيج او ما يمشي على المنوال اتكرر من النبي في كل مراحل حياة علي بن ابي طالب مما اعتبر نص. زين، النصوص يقولهم لبني وليعة اتنتهون او لابعثن اليكم رجل مني او كنفسي يقاتلكم كما اقاتلكم. القرآن الكريم ما ترك هذا المعنى دون ان ينوه به في اكثر من مورد ومورد، لكن انا مو بقدر استقصاء النصوص، اللي اريد ان ابين ان موضوع النصوص مو اكثر من ادلة كاشفة، فالضوء نعم يهدي الى هذه الذات، يعني اريد اقول ان النص ما يخلق المزية، المزية يرشد الى النص، اذا اراد النص يقول ان هذا صالح للامامات فانما يرشد الى ما عنده من مزايا ذاتية. واضح؟ زين، اذا كان كذلك خلي نجي للمزايا، خلي نمر ببعض مزايا هذا الرجل. الواقع استيعاب مزايا علي بن ابي طالب في عجالة كهذه العجالة امر متعذر، لكن نمر بما يتسع له المجال من مزايا هذا الرجل. مزايا صنتين، كيف تلعوني؟ صنف من المزايا اللي نعبر عنها بس بالمزايا الطبيعية، يعني المزايا الاعتيادية اللي ما يشوبها عنصر اعجاز، ما بيها عنصر اعجاز، وصنف من المزايا بيها عنصر اعجاز. شفت لي عنصر الاعجاز او المعجزة؟ الواقع احنا ما ملتفت له الا من جانب واحد، ان المعجزة بالنسبة الكرامة بالنسبة للامام كالمعجزة بالنسبة للنبي، مثل ما يشترط بالنسبة للنبي المعجزة حتى تدلل المعجزة على تصديقه، الكرامة بالنسبة للامام كذلك. زين، وانا ما راح اذكر من الكرامات او اذكر من المزايا الا ما اتفقت عليه كتب المسلمين انطلاقا من هالنقطة خلي نمر شويه مثل ما قلت بها المسيره، فالمسيره في ذات علي بن ابي طالب ناخذ في من خلال ابعادها نقتطف بعض الزهرات. اولا امير المؤمنين صلوات الله وسلامه عليه كان في عنفوان طفولته ان صح هذا التعبير، شعار الايمان ما فارق شفتيه، يعني ما اقدر انا اغتتر او ما يقدر اي كاتب يغتتر يقول ان علي بن ابي طالب يمكن ان انعت بان اسلم، يعني مزية السبق الى الاسلام بالنسبة لعلي بن ابي طالب مو اكثر من اعلان، يعني علي بن ابي طالب اعلن اسلامه، والا علي بن ابي طالب ما نقدر نقول ان كان مو مسلم واسلم، هذا شيء ما يمكن لا سبيل اليه. واللي يغلط هالغلطة وين اشتبه، لان امير المؤمنين سلام الله عليه اذا كان الاسلام هو الانقطاع الى الله والتوجه الى الله بالعبادة، هذا المعنى ما فارق علي بن ابي طالب منذ طفولته المبكرة، لان طفولته المبكرة قضاها على صدر النبي، قضاها على عاتق النبي، ونشأ ورسول الله يتهجد على ملة ابراهيم الخليل ويحمل علي بن ابي طالب ويا من طفولته المبكرة وما كان يفارقه بعبادته. زين، فعلي بن ابي طالب هو روح الايمان وهو محض الاسلام، ما يمكن ان نعبر عنه بانه اسلم، لكن بمجرد ان فتح عينيه على الحياة شفاهه رفت بذكر الله وضميره استحضر الله عز وجل، وهو ما فارق العبادة الى جنب النبي الى ان بدأ يخرج عن دور الطفولة. لما بدأ يخرج عن دور الطفولة بدأ النبي يشير الى ما عنده من مزايا. اول مزية قلت لك فيها السن المبكر نص عليه وقال هو اخي وابن عمي وخليفتي من بعد. زين، من بعد هذا النص نجي الى ما عند من المناقب، وقلت لك صنفين، صنف بها عنصر اعجاز وصنف ما بها عنصر اعجاز. نجي الى الصنف الاول اللي ما بي عنصر اعجاز الواقع، يعني الصنف الاعتيادي. فلناخذ اولا سخاؤه، كان علي بن ابي طالب بالسخاء يباري السحاب المرسل جودا وكرما. هذا الرجل منذ ان نشأ ما كان يعرف ادخار الدرهم، حتى يقولون المؤرخون ان علي بن ابي طالب في يوم من الايام ما بقي عنده الا 4 دراهم خرج بها، فصدق بواحد منها سرا وبالاخر علانية وبالواحد ليلا وبالثاني نهارا، فنزل قوله تبارك وتعالى الذين ينفقون اموالهم بالليل والنهار سرا وعلانية. علي بن ابي طالب كان يقصد، واذا قصد قبل ان يقصد القاصد منهجه، نصوا عليه من كتبوا في سيرته منهجه، ان كان يأخذ ما عنده من الاموال ويعطيه قبل ان يسأل، ويقول لهذا ايش عندك انت، اكتب حاجتك على الارض وانصرف، يعني يبتدع لمنهج جديد بالجود، يقول له سيدي لماذا، انا اريد ان امدحك، انا اريد ان ابوح بمدحتي. يقول لا اني اكره ان ارى عليك ذل السائل وارى في نفسي عز المسؤول. لما توقف طبعا اجد نفسي اني انا معطي، واجدك انت سائل، وانا اجد لنفسي عليك فضل، وما احب الشعور يخالجني، هاللون من الشعور ما احب يخالجني، انت عليك ذلة الاخذ وانا ذلة المعطي، والمفروض انا ما اعطيه اليك ما اعطيه لك هو ايضا فضل من الله، خليني انا اشعر بلذة التقرب الى الله في عطائي، لا ياخذني زهو المعطي، لا ياخذني خيلاء المتفضل. فيقول له انا ابدا فاعطيك، انت اكتب حاجتك وانفرد. واكثر من هذا كان يجنب الناس حتى المقدار، يعني مقدار كتابة الحاجة، حتى مقدار كتابة الحاجة يجنب، اللي يعرفه واللي يهتدي الى بيته يحمل له على ظهره بدر الدنانير والدراهم ويخرج بها يطوف بها. فضلا عن بيت المال، مالت بيت المال على حدة، العطاء مال بيت المال على حدة، لكن ما كان يعود الى شخصيا كان يحمله ويطلق الابواب بابا بابا، هو يطلع الكلمة الجود ما كان ابتداء. فاما ما كان عن مسألة فحياء وتدمم، هذا المعنى اللي ياخذ الاديب ابن حيوس يقول: ولقد دعوت ندى الكرام فلم يجب، فلا اشكرن ندى اجاب وما دعي. ومن العجائب والعجائب جمة شكر بطيء عن ندى متسرعي. كان يجود بقرصه، يجود برغيفه، يجود ويبيت طاويا، وربما تمر عليه ساعات من احرج الساعات يتناول فيها قوته الخاص ثم يعطيه ويعود الى البيت لا يحمل طعامه. اجمع من نقل عنه انه كان يباري السحاب المرسل جودا وكرما. اذا تعدينا جودة ننتقل الى حلمة. قلت لك خلي الان نبدأ بالاشياء اللي ما بها عنصر اعجاز. خلي نلاحظ ان هذا الرجل كان يتمتع بنفس كبيرة ما وجد الحقد اليها طريقا في يوم من الايام قط، حتى مع الد اعدائه. جماعات يعيشون تحت ظله، ياكلون من عطاءه ويتمتعون بما يوفر لهم من خيرات، وكانوا يعادوا اشد العداء، وكانوا كلما الحوا عليه بالعداء الح عليهم بالعفو، وكلما الحوا عليه بالحقد ألح عليهم بالمغفرة، وكأنهم بذلك يمتحنون كبر نفسه وعظم ذاته. تتصور شكثر يقابلوا بالعداء هو ينفتح أكثر، شكثر يقابلوا بالشدة. قد مثل واحد أضرب لك، ترى الإنسان على كل، الإمام أمير المؤمنين سلام الله عليه ما يعدو سيرة البشر كسائر البشر من ناحية التأثر بالجوانب العاطفية، هذا مثل كلام لكنه معصوم، لا يسمع في الامر انه على درجة من التهذيب عالية. زين، والعصمة ما تسل بخصائص البشر، يعني الانسان يتأثر بالمؤثرات. من جملة المؤثرات شنو؟ يطلع امير المؤمنين سلام الله عليه للقتال، فد وحدة تجمع النساء وتضرب على دف: ما الخبر ما الخبر، علي في سفر وهو كالاشهر، ان تقدم عطر وان تأخر نحر. يجيبوا له الخبر، يقولوا له اذن يضربنا بالاكبار ويش يتمنك، نعم، ويدعن عليك بان تقتل. الامام يكتب المعنى، يجي الى الواقعة يقابل بالواقعة بايد تطلع من وراء خباء او تطلع من وراء هودج، تصيح: من يأخذ هذه البدرة ويأتيني برأس الاصلح علي ابن ابي طالب. زين، يشوف على المنظر قدام عينه. بعدين تنتهي المعركة ويمر على جانب من الجانب الايمن تلول من الاشلاء، والجانب الايسر نعم جبال من الاشلاء، والدماء تسير في وسط هذا ما بين هذين التلين، ويمر بالمعركة وهو فيها الوسط، وهو فيها الجو اللي يعني يحول الاعصاب الى نار. نعم، يأتي يشق طريقه الى ان يصل الى الهودج الذي عرقب، يقف على باب الهودج، ينكت الهودج باصبعه، تفتح لمن؟ يقولها: انا ابن ابي طالب. قالت: ملكت فاصفح وغفرت فزع، ان العفو من شيمك. قال لها: والله ما انصفك القوم الذين اخرجوك اذ صانوا حلائلهم وابرجوك. وما انصفوا دولة، لبوا على حلائلهم الستائر وعرضوك الى هاللون من الاهانة وانت زوجة رسول الله، ثم صح اتردوا لها بيتا وانقلوها الى البيت. صاحب محمد بن ابي بكر قال لاختك، تولى امرها ثم رجع. رجع ورداؤه يسيل كرما، وروحه تكبر على الحقد، ونفسه لا تتأثر بالمؤثرات، وكأن الشتم الذي ألحوا عليه به، إنما ألحوا على مواطن العزة والعظمة في نفسه، فراح يظهر من مواطن العظمة ومن مواطن العزة ما يزداد به صبحا وما يزداد به سموا. شوف هالصورة اللي صورها الحارث ابن الطلاطلة، يقول حتى إذا دارت رحى بغيهم عليهم وسبق السيف العذل، عادوا بمجد ماجد مهود للصف حمال لهم على العلل، فنجت البقيا عليهم من نجا وأكل الحديد منهم من أكل، أطت بهم أرحامهم فلم يطع طائرة الغيظ ولم يشف الغلل، ووقف يمر على الأشلاء ويقول أوه على قومي، وقف يضرب أسمى أسمى مثلا بالعصا، يقطع لأيد عبد من العبيد، عبد سارق جيء به فقطعت يده، تلقاه بالطريق منه عبد الله ابن الكوى، عبد الله ابن الكوى يأكل من خير أمير المؤمنين ويعيش تحت ظله، يقول لما رأيته يحمل يده المقطوعة حبيت أسأل ما أعرف بيه، سألت من الذي قطع يدك؟ قال قطعها قاطع الأصلاب ومفرق الأحزاب، الحاكم العادل بالرعية والفاصل بالسوية. قلت كأنك تعني ابن أبي طالب؟ قال بلى. قلت ولماذا قطع يدك؟ أما كانت العفو ساعة ما كان بيوسع يعفو عنك؟ قال ويحك، وهل كان يقيم إلا حدا من حدود الله؟ ثم أخذ يثني على علي بن أبي طالب ثناء منقطع النظير، يقول ابن الكوى أنا أريح علي، أريد أحرك حتى يشتم علي ليبرد قلبي، وهذا يلح عليه بالثناء. يقول اجيت الى امير المؤمنين قلت له لقد رأيت عجبا، مريت لي بعبد يحمل يده المقطوعة، اسألت بدأ يثني عليك غاية الثناء؟ قال والله انا اعلم لما سألت، وانا اعرف انت ليش تحرك العبد، ولو شئت نلمتك بطرف سيفي، لكن انا لا انالك بطرف سيفي، اذهب حيث تحب، انا اعرف، نعم انا لو شئت لنل اهدافك شنو من وراء الشتم اعرفها، وانت ونظائرك انا اعرف، نعم. بالصلاة خلال الصلاة يوقف لواحد من الخوارج يصلي وراءه، يقول له ولئن اشركت ليحبطن عملك، يجاوب الامام في اثناء الصلاة اصبر ان وعد الله حق ولا يستخفنك السفهاء. تصور خلال الصلاة ويفرض وبوسعه ان يناله بطرف سيفه، لكنه في كل ذلك يأبى الا ان يزداد تكرما، ويأبى الا ان يزداد سموا، ويأبى الا ان يزداد تعاليا على الحق. هذا في علمه، نعم في علمه. تعال شوف استيعاب الذهن هذا الرجل ما كان يحمل من العلم. يعني احاول ان اخذ بعض جوانب نظرية وبعض جوانب تطبيقية، يعني لمح او لمحات من حياته في هالجانب. امير المؤمنين سلام الله عليه كان المرجع للصحابة، اذا دلهم عليهم خاطب اووا اليه، اذا نزلت بهم او اذا اكفهرت بهم الايام ورجعوا الى رأيه ورجعوا الى علمه. يجول لي مثلا اول حادثة حدثت في الاسلام، نعم، من بعد وفاة النبي في شرب الخمر، اتحيروا في شرب الخمر شلون راح يطبقون الحد في هذا الجانب. على فد واحد جابوه قال انا بين رهط قوم مسلمين لكن بيهم جماعة يشربون الخمر، وانا مو قارئ تحريم الخمر، ما حد قرأ علي آية تحريم الخمر، وانا شربت الخمر. استبت عمر الى الصحابة قالهم رأيكم في هذا؟ قالوا له والله ما ندري. قال معضلة وليس لها الا ابو الحسن. اقبل امير المؤمنين سلام الله عليه، قالوا له هذا امسكناه على خمر، وما نعرف اولا الحد، يجب علي او لا لان ادعى انما يدري بآية التحريم، وثانيا لو وجب عليه الحد اشقد الحد، لان الخمر ما الى حد معين بالقرآن ولا الى حد معين بالسنة، يعني مو من الحدود، ما نزل قلبه حد معين، معك تحديد للعقوبة، عقوبة الخمر. فالامام امام مسألتين، قلهم اما المسألة الاولى خذوا بيده، طوفوا بي على مجالس المهاجرين والانصار، اسألوهم هل هناك احد قرأ عليه اية تحريم الخمر؟ قافوا بي. قالوا لا. قالوا زين، اذا كان كذلك خلوا سبيله. بس المرة الثانية لو شرب الخمر، قالوا لنا الحد اللي نقيم عليه ايش قد؟ قال 80. قالوا لنا شلون؟ الدليل على هذا شنو؟ قال الدليل على ذلك ان المفتري ما حده واحد، اذا يفتري حد 80 جلدة، هذا لما يشرب الخمر يهدي ويفتري ويتكلم بما لا يعني، نعم، يعني لانه يبلغ عندك، تبلغ الهذيان الى حد الفرية، فانا احد من طريق لازم من لوازم الخمر، وهو استنتاج من اروع الاستنتاجات. ومن هنا مشوا الصحابة على هالحد، يعني اعتبروا حد شارب الخمر 80 جلدة باعتبار اذا شرب هذا واذا هذا افترى، واذا افترى يطبق عليه حد المبتدئ. شوف الاستنتاجات. دخل عليه رجل قال سيدي انا حلفت او انا نذرت ان اعتق كل مملوك قديم عندي، وانا عندي مماليك قدامى ومماليك محدثين، انا هذول ايش كثر اقدر اعتق منهم؟ قال للامام تعتق من ملكته لستة اشهر، اللي مالك منذ ستة اشهر الى الان تعتقه؟ قالوا الدليل على هذا، قال الدليل القرآن الكريم، بسم الله الرحمن الرحيم، والقمر قدرناه منازل حتى عاد كالعرجون القديم. قالهم العرجون العذق مال النخلة، هذا اللي نفس العذق، يعبر عن العرجون القديم ما بين خروج العرجون الى خروج العرجون ستة اشهر، المدة نعم ستة اشهر، يعبر عن القرآن بان قديم، فكل من يملك لستة اشهر يعتق لانه قديم، واستنادا الى القرآن نعتبر هذا قديم. جاءه يوما رجل يقود امرأته، قال سيدي انا اعتديت على هالمرأة، هذا يقود امرأة، وانا اعتدي اسقطتها جنينها بعد العلوق. سألها الامام قال لها اشكثر مر علي هذا من قلش على العلوق؟ قالت 40 يوم. قال عليه 40 دينار. قالوا له يا ابا الحسن الدليل على هذا شنو؟ قال الدليل على ذلك قوله تبارك وتعالى ولقد خلقنا الانسان من سلالة من طين ثم جعلناه نطفة في قرار مكين فخلقنا النطفة علقة فخلقنا العلقة مضغة فخلقنا المضغة عظاما فكسونا العظام لحما ثم انشأناه خلقا اخر. قال الادوار اللي تمر لي قبل ان تحل فيه الروح خمس ادوار، دور النطفة ودور المضغة ودور العلقة ودور العظام ودور اللحم، وكل دور يقولون الفقهاء عليه 20 دينار. نعم، قالوا الان اللي سقط له امرأة جنينها قبل ان تحل به الحياة عليه 100 دينار. على مر هي دورين، دور النطفة ودور العلقة، ولكل دور 20 دينار، فعليه 40 دينار. فرجع القوم وهم يقولون هل نجد احدا يستنبط من كتاب الله كما يفعل هذا؟ في جنازة طالع يشيعنا واحد وياه الخلف صحابة في ايام خلافة عمر، واجا وجابوا واحد واروه، يعني مشيعينهم واحد من الصحابة متوفى، واكو واحد يكثر البكاء على قبره، يكثر البكاء على قبره. لما نظر اليه امير المؤمنين قالوا اصيحوا لي هذا اللي يبكي اللي يكثر البكاء على القبر جيبوا لي. جابوه قال له تعال، ما من تكن انت من هذا الميت؟ قال له سيدي انا مولاه يملكني. قال له حرمت عليك زوجتك؟ زوجتك مو فلانة؟ قال بلى. قال له حرمت عليك. قال له سيدي لماذا؟ قال له هاي احد من يرث المتوفى زوجتك، هذه زوجتك، نعم، واحد ممن يرث هذا المتوفى، على المتوفى من جملة ورثتها هي زوجتك، وانت من جملة ما يملكه المتوفى، يعني هي تملك بعضك فعلا يعني. ولا يجوز للمرأة ان تتزوج عبدها ما لم تعتقه ثم تعقد عليه فتتزوج حرمت عليك، ارجع حتى تعتقد ثم تعقد عليك مرة اخرى، يتم العقد عليك مرة اخرى. فقال له عمر: ما اغرب قضاياك يا ابا الحسن، وكلها من كتاب الله، وكلها اخذا نعم من كتاب الله ومن سنة رسوله. يعني الذهنية الحادة اللي ما تفوت هاللمحات، ولعل من اغرب ما يروى في هذا الباب قضية حدثت في ايام الخليفة الثاني وكل عنها الصحابة. مر الخليفة الثاني يوما من الايام فسمع رجلا يقول: اللهم انتقم لي من امي، صبي صيح اللهم انت شاب يعني في بدء شبابه، اللهم انتقم لي من امي. فقال علي به جابوه، قال: ما لي اراك تدعو على امك، شو اللي يخليك انت تدعو على امك؟ قال: سيدي انا نشأت وانا في حجرها، انا ابنها، حتى اذا كبرت وشببت وبدأت اميز الخبيث من الطيب والجيد من الرديء انتفت مني وادعت انني لست بولد لها، وصارت كلما دخلت عليها تتخلص من عندي تقول لي لست بولدي وتطردني، انما تريد ان تفضحني بين الناس. ودورها عمر احضرها، قال: هذا ولدك؟ قالت: لا اعرفه. قال: يدعي انه ابنك؟ قالت: لا اعرفه. وانا امرأة بكر وليس ولم اتزوج قط ولا ازال عاتق حتى الان. قال: هل لك شهود على ذلك؟ قالت: بلى. اقامت قسامة، القسامة 50 واحد، نعم، اجوا شهدوا انها امرأة لم تتزوج، امرأة بكر. عودي الى البيت وانا راح اسأل عن الشهود، اذا عدلوهم للشهود قالوا الشهود عجول، انا سوف اجلد هذا المفتري حتى الافتراء، ارتب عليه العقوبة اللي تترتب عليه. ارجعها الى البيت وقال: هذا الصبي امسكوه، نعم سجنوه، الى ان يتضح ادنى الامر. بعدهم بالاثناء دخل امير المؤمنين سلام الله عليه، لما وقع بصر الشاب عليه صاح: يا ابا الحسن انجدني، والله انها امي. قال الامام: وما الخبر؟ قال: سيدي هكذا، انا ابنها وانا افتحت عيني وانا في حجرها وانا نشأت، نعم، وانا في البيت، ثم الى ان كبرت هاي تبرأت مني. قال الامام: زين على رسلك، اجلس. جلس، التفت للمرأة قال: هذا ولدك؟ قالت: كلا، انه يريد ان يفضحني بين الناس. قال: على رسلك، ألك اولياء؟ عندك اولياء؟ قالت: بلى عندي اولياء. قال: من اولياؤك؟ قالت: هؤلاء اخوتي. قال: هاتي لي اخوتك. صاح الواحد من عندهم الكبير، قال: انت وليها؟ قال: بلى. قال: اتقبل حكمي فيها؟ قال: سيدي حكمك نافذ علي وعليها. الذين انت اذا انطيني خوني صلاحية بولايتك عليها. قال: بلى. قالوا: هاتولي شهود، خلي اعقد لهذا الشاب، انا ادفع المهر من عندي واعقد لهذا الشاب عليها، هذه امرأة بكر، نعم، وهذا شاب من المسلمين وانا اعقد له عليها، ما بي مانع. فصاحت: الله اكبر يا امير المؤمنين، العار ولا النار. قال: وما الخبر؟ قالت: انه ولدي، ولكنني تزوجت هجينا والناس قاموا يعيروني بابيه باعتباره هجين، فنفيته عن نفسي، واخوتي ضغطوا علي ونفيته عن نفسي. قال لها: خذي بيد ولدك ولا تعودي الى مثل هذا. فصاح عمر: لا ابقاني الله لمعضلة ليس لها ابو الحسن. يستدعيه ابو بكر يقول له: ان القوم قد الحوا علي فيها في معنى هذه الايه: وفاكهة وإبا طعاما لكم ولأنعامكم. أنا أعرف الفاكهة لكنني لا أقول في كتاب الله بما لا أعرف، أنا لا أعرف الإب. قال الإمام: الإب الحشائش التي وضعها الله للأنعام. قال: شلون؟ قال: الآية هي بنفسها تشرح نفسها: وفاكهة وإبا طعاما لكم ولأنعامكم، اللي إن الفاكهة واللي للأنعام الإب. قال: ان كتاب الله عنك يؤخذ. وكان يقول: والله ما من آية نزلت بليل او بنهار، بسفر او بحضر، بناسخ او بمنسوخ، الا وانا عالم فيما نزلت وماذا تهدف وماذا يراد منها، لان القرآن نزل في بيوتهم. ولذلك كان النبي صلى الله عليه وآله يريد ان يشير الى هذا المعنى، يقول انا مدينة العلم وعلي بابها. انما المصطفى، يقول الوزري، انما المصطفى مدينة علم وهو الباب، من اتاه اتاها. وكم من خطب مدلهم نزل بالمسلمين وليس له الا علي بن ابي طالب، كان يقف وما كان يمنعه اي شيء من المساهمة في حل اي مشكل من المشاكل العلمية يلم بالمسلمين. اذا تعدينا ذلك وانتقلنا الى لون اخر من العلوم وهو العلم بالمغيبات اللي بعنصر اعجاز، خلي استقرئ لك بعض النقاط التي اصفق عليها التاريخ واتفق عليها المؤرخون. صعد علي بن ابي طالب على منبر الكوفة فخطب من خطب الملاحم، قال يخرج من ديلمان بنو الصياد ثم يستشري امرهم حتى يملك الزوراء ويخلع الخلفاء. جامل واحد قال سيدي كم مدتهم؟ قال 100 او تطول قليلا. ثم نزل. المؤرخون يقولون قاعدين ما عرفوا اخر، يخرج من ديلمان بنو الصياد انطى العبارة وراح. ماكو، مرت ايام قلائل، ايام قلائل مرت واذا بالديالمة عبد الدولة واخوته يملكون بغداد، يستشري امرهم، ملكوا الزوراء، خلعوا الخلفاء. نعم، كانت مدتهم 100 زادت قليلا على 100 بالضبط كما اخبر علي بن ابي طالب وكما نص على ذلك. اخبر عن مروان بن الحكم جيء به اليه ليبايع امير المؤمنين في ايام خلافته، جابوا يبايع الامام امير المؤمنين، قالهم لا حاجة لي ببيعته، انها كف يهودية، لو بايعني بيده لنقض بسبته، وهو ابو الاكبش الاربع، اما ان له خلافة كلعقة الكلب انفه. صدق كلع، مثل ما عبر عن الامام، كلعقة الكلب انفه. 6 اشهر وقت خلافته. نعم، وقتل شر قتله. وكان يعبر يقول لو بايعني بيده لنقض بسبته وهو ابو الاكبش الاربع. وفعلا هذول الاكبش الاربع اولاده، 4 اولاد مروان، وكلهم حكموا كما عبر عنهم الامام. وتعبير عنهم بالكبش، نعم، تعبير انهم كان عندهم لون من الكفاءة او عندهم لون من الرجولة. وفعلا كانوا الشكل عندهم لون من الرجولة. عينا كما نص، عبر عن عبد الله بن الزبير راه يوما من بعد قال خب ضب ينصب حبالة الدين ليصيد بها الدنيا، وهو بعد مصلوب قريش، مضروب بالكعبة ومصلوب قريش. عينا بالكعبة، نعم، انضرب بالكعبة واجى لي السهم وقع في جبينه واخذ الدم يسيل من جبينه، وقام يمسح الدم ويتمثل ولسنا على الاعقاب تدمى كلومنا ولكن على اقدامنا تقطر الدماء. ثم من بعد ما قتلوه صلبوا عينا كما اخبر امير المؤمنين. ولعل من اروع ما يروى في هذا الباب انه صعد يوما على منبر الكوفة قال كأني بمسجدكم هذا قد دخلته راية ضلال من هذا الباب، باب الفيل، يحملها حبيب ابن حماد. حبيب ابن حماد قاعد تحت المنبر كامله. قال سيدي انا حبيب ابن حماد وانا من شيعتك. قال كما قلت لك، ستحمل راية ضلال وتدخل من هذا الباب. واحد من القاعدين يقول قلت والله غريب، هذا الرجل ده يقول له انا من شيعتك وانا بعيد عن هذا ويقول له لابد من ذلك. يقول جمعت مرت ايام وليالي، هو نفسه هذا يتحدث اللي كان جالس، يقول جاء معاوية الى الكوفة، دخل الى الكوفة وسبقته الويته، واول لواء دخل من باب الفيل لواء يحمله حبيب ابن حماد. عينا كما نص امير المؤمنين، نعم، قال لها من هالباب اشار الى باب الفيل لواء يحمله لواء ضلال يحمله حبيب الحمام الفعل حمل اللواء. ولعل من اروع ما يروى في هذا الباب ايضا ما رواه جندب ابن عبد الله الازدي. جندب ابن عبد الله يقول انا كنت من خلص اصحاب علي بن ابي طالب وما افارق اصحاب علي بن ابي طالب ابدا، يامرني بالامر فاكون فيه كالسكة المحمد. يقول لي سوي هذا الشيء اسوي، ينهاني انتهي. اطلعت يا قاتلت يا بصفين، قاتلت يا بالبصرة، لكن لما صارت وقعة النهروان يقول رجعت الى نفسي انا ويا بالجيش، قمت احسب افكر راح ينتهي الامر لهذا الحد، هذول قرائنا مصلينا علمائنا متدينين ويطلع علي بن ابي طالب يقاتلهم. يقول حدث في نفسي من ذلك شك، طلعت اقدم قدم واؤخر اخرى، اذهب مع علي بن ابي طالب ام تراني ارجع، اسل سيفي معه ام اترك سيفي مغمدا، اهي فتنة انصرف بها عن القتال ام هو امر، لان الله عز وجل نص على رسوله ورسوله امر عليا بقتال هؤلاء. يقول انا بصراع نفسي بين اخذ ورد. يقول بينما انا كذلك اذا اقبل رجل، صرنا قريبا من النهروان، اجى رجل يشتد به فرسه، صاح اين امير المؤمنين؟ يقول جابوه بالجيش دلوا قالوا لهذا وقت. قال سيدي ان القوم قد جاءوا لقتالنا وقد عبروا النهر الى هذا الجانب. قال الامام ما عبروا ولن يعبروا. رجع يقول انا اسمع شينا شوية. اقبل اليه شخص اخر قال سيدي ان القوم قد عبروا النهر. قال الامام لا والله ما عبروه ولن يعبروه، عهد عهده الي حبيبي رسول الله. يقول اجلي الثالث قال سيدي ان القوم قد عبروا النهر وقد رأيتهم. قال صح انهم ما عبروه ولن يعبروه. جندب ابن عبد الله يقول انا وقفت قلت اللهم اني اعطيك عهدا ان هذا الرجل اما ان يكون كذاب جريء واما ان يكون على بينة من ربه وهدي من نبيه. اللهم اني اعطيك عهدا اني لو رأيت القوم قد عبروا انا اول من يضع الرمح في جبهة علي بن ابي طالب. يقول اقبل اجيت الى ان انتهينا الى المعركة، اشرفت واذا بالقوم بالجانب الثاني لم يعبر منهم احد. يقول بعدني انا عينا واذا بالركل بين كتفي وانفاس علي بن ابي طالب تخالط نفسي، اتيقنت يا اخ العزد باني صادق؟ فاخذت يده قلت اي والله اشهد انك صادق، وقاتل بين يديه وكان من خلص اصحابه. فهو صلوات الله وسلامه عليه الاذن الواعية التي استدعاه النبي وقال له يا علي ان الله امرني ان اعلمك، فانت الاذن الواعية لعلمي. بعدين هذا الرجل من مزاياه، نعم من مزاياه انه كان موضع تمدح حتى من ألد أعدائه. من مزاياه أن رسول الله نص على إحدى مزاياه قال يا علي هلك فيك اثنان، عدو قالي ومحب غالي. وهذه ظاهرة رأيناها في حياة علي بن أبي طالب. ماذا أضرب لك؟ عبد الملك بن مروان يصيح العلي بن عبد الله بن العباس بن عبد المطلب يقول له تعال أنت اسمك علي وكنيتك ابو الحسن، انا ما اجمع لك بين علي وبين الاسم والكنية، اما ان تغير الاسم او ان تغير الكنية، واحد من هاتين. نعم تغير اما الاسم او الكنية يعني ما اجمعني لك، اضطر ان يغيره. المتوكل يمر على جسر بغداد يتلقى منه علي بن الجهم الشاعر يقول له اصلح الله الخليفة ان اهلي عطوني عطوني اهلي. قال لماذا؟ قال سموني عليا وانا اكره هذا الاسم ومن يتسمى به. قال والله للطف ما توسلت به، ادفعوا اليه 10,000 دينار. شوف البغض الحقد لوين يوصل من عند الناس عنك. ها يشتم على المنابر 80 عاما. اتأمل الحقد. يشتم على المنابر، يتقرب الى الله بشتمه. على واحد يقول انا ايام عبد الملك ابن مروان اجيت طبيت الى الشام يوم جمعة، يقول انا داخل عطائي من عبد الملك، فقلت قبل ما اخذ عطائي هذا المسجد يمي اطب اصلي، وبعد ما افرغ من الصلاة اجتمع الخطبة واروح الى عطائي. يقول اقبل رأيت الخطيب صعد على المنبر، باول ما بدأ بألفاظ الخطبة، ثم قال ايها الناس لنختتم خطبتنا بشتم ابي تراب. يقول ثم اولع بشتم علي بن ابي طالب. يقول قلت لي لما نزل قلت لي اليك سؤال، قال سل. قلت لعلي بن ابي طالب اوليس هو صهر رسول الله، مو هو اللي نفذ فاطمة؟ قال بلى. قلت اوليس هو الذي دفع له النبي الراية وقال له اعطينا رايتي غدا رجلا كرار غير فرار يحب الله ورسوله ويحبه الله ورسوله؟ قال بلى. قلت اوليس هو الذي قال له رسول الله انت مني بمنزلة هارون من موسى؟ قال بلى. قلت ومع ذلك تشتمه يا عدو الله؟ يقول امسكت من جدائله من شعره وضربت رأسه بالجدار حتى ادميته، فاقبل ودماؤه تسيل ينادي عبد الملك الله الله انا قاصك وقاص ابائك وقد ضرب هذا رأسي بالجدار. يقول عبد الملك لما وقع بصره على قال مرحبا بك يا ابا عبد الرحمن، يظهر انك من الرؤساء المرموقين. ثم قال ما عندك؟ قلت والله لا شيء، انا اجيت على اخذ عطائي، مريت يوم جمعة وصرت قبل ان اجي لك اخذ عطائي، قلت اطلب اصلي الجمعة واستمع الى الخطبة، شفت هذا الرجل خطب الجمعة ثم قال لنختم خطبتنا بشتم ابي تراب، وبدأ يشتم علي بن ابي طالب. اسألت انا، قلت له مو علي بن ابي طالب سهر النبي؟ قال لي بلى. قلت له مو علي بن ابي طالب قال فيه النبي كذا وكذا وكذا؟ قال بلى. يقول له انا لو اشوف واحد يشتم صهرك وانت الخليفة ما اسكت عنه، فكيف بمن يشتم صهر النبي؟ قال والله لنعم ما قلت يا ابا عبد الرحمن، ولكن خذ عطائك ولا تتأخر بالشام، لضل بالشام اطلع بالعجل. نعم. اتأمل هذا اللون من البغض الشديد، هذا اللون من العداء الشديد اللي يوصل الى حد الدس. معاوية يقول للقيس ابن سعد، معاوية يقول للقيس رحم الله ابا الحسن كان ذا بشاشة، كان ذا فكاهة وبشاشة. قال بلى، ورسول الله كان ذا بشاشة وفكاهة، كان يمزح مع اصحابه اراك تسر حسوا بارتضاء، والله ان عليا مع بشاشته ومع فكاهته كان اهيب من اسد هجبر ذي لبدتين. فسكت معاوية. فعلا تصور هاللون من البغض، التطرف بالبغض في قابل تطرف نعمت التقدير ينتهي به الى حد العبادة. مر علي بن ابي طالب في شهر رمضان بقوم رآهم يأكلون، قال انتم على سفر؟ قالوا لا. قال افمرضى؟ قالوا لا. قال اذا ما الذي يمنعكم من الصيام؟ قالوا انت. فنزل حفر جبينه على التراب، قال انا عبد من عبيد الله، ويحكم ارجعوا والا والله اوقدت عليكم النار. قالوا ان الذي يحيي ويميت هو الله، والذي يحرق بالنار هو الله، نشهد انك انت الله. فخرج وهو يقول لما رأيت الامر امرا منترا اججت ناري ودعوت قنبرا. امر لهم باخدود وانزلهم بالاخدود واورى عليهم الاخدود نارا. قال انا عبد من عبيد الله. هو بين هذين الطرفين، نعم، يأخذ الجانب المعتدل من المحبين. شوف الواقع من مزايا هذا الرجل، مما كان يتمتع به من مزايا، انه كان من اكثر الناس ابتلاء بجانب الافراط والتفريط في تقييم شخصيته، وذلك عندي فانما يدل على ان ذاته عامرة بالمزايا، لانه اذا جئته من ناحية العلم فهو باب علم رسول الله. وان جئته من ناحية الشجاعة فهو السيف اللي ما زال الى الان رنة في الدهر منه. وان جئته من ناحية الكرم وجدته تلك اليد التي ما اطلقت على درهم، وذلك الجيب الذي ما نام على لماضة من الاموال، وتلك النفس التي ما ظنت بسوء بعطاء عند السؤال. وان جئته من ناحية العبادة وجدته ذلك الحبر الذي يجن عليه الليل، واذا جن عليه الليل رأيت جبينا يتقلب على الثرى ودمعا يغمر كريما وشيبة تقنع بوجهها الى السماء وصوتا يشق استار الظلام، ما لي سوى قرعي لبابك حيلة فاذا رجد فاي باب اقرعه. وهكذا وهكذا لا تكاد تمر بمزية من المزايا الا وتجد هذا الرجل ابن بجدتها، الا وتجده قد ضرب بالقدح المعلى. يقول ابن ابي الحديد في كل قدر له مغربة. هو الشجاع وهو البطل وهو الفصيح البليغ الذي اذا وقف هو الذي بقر العلم بقرة وبقر الفصاحة بقرة، يصعد على منبر الكوفة والى الان من ارج كلامه عطر، والى الان رنة من الفاظه في الاسماع تسمع اللفظ، ومع ذلك يجيك الحافظ الذهبي في كتابه صاحب الميزان يقول في نهج البلاغة ركاكة، كان من الكلام الركيك. شوف الحقد الى ان يوصل هذا الرجل اللي كلامه فوق كلام المخلوقين ودون كلام الخالق، تستمع عندما يوقف عندما يصف يعني جانب من الجوانب. ام هذا الذي انشأه في ظلمات الارحام وشغف الاستار نطفة دهاقة وعلقة محاقة وجنينا ورابعة ووليدا ويافعة، ثم منحه قلبا حافظا ولسانا لافظا وبصرا لاحظا ليفهم مقصرا وليزدجر معتبرا، حتى اذا استوى مثاله وقام اعتداله نفر ساجرا وخبط مستكبرا. تجري بالحكمة يقول المرء مخبوء تحت طي لسانه، لا تحت طي لسانه، استغن عن من شئت تكن نظيره، احتج الى من شئت تكن اميرة، امن على من شئت تكن اسيرة. تمر بي باي لون من الوان الفكر ولا تجد ذلك الفكر الناصع الذي يجيد الحج ويصيب المقطع، فهو النموذج المثالي في كل ما منح به. هذه الحياة الكريمة. نعم، وقف امير المؤمنين نفسه الليلة يؤذن نفسه، هو نفسه بالذات لما نظر الى حالته قد اشتدت، وقد جمع اهل بيته يوصيهم، نص عليهم بوصاياه، ثم اخر وصية طفحت على لسانه قال وصيتي لكم الا انا شرحت هذه الوصية في المجلس السابق، وصيتي لكم الا تشركوا بالله شيئا ومحمد لا تضيعوا سنته، اقيموا هذين العمودين وخلاكم دم، بالامس انا صاحبكم واليوم انا عبرة لكم وغدا انا مفارقكم، وانما كنت جارا لكم جاوركم بدني اياما، وستعقبون مني جثة خلاء ساكنة بعد حركة وكاظمة بعد نطق، ليعظكم سكوني خفوت اطراقي سكون اطرافي، انه اوعظ لكم من الواعظ البليغ. ثم قال بني حسن قال بلى، قال علي بباقي حنوط جدك رسول الله. اقبل اليه بقطعة فيها شيء من الحنوط، اخذ شيئا منه دفعه الى الحسن، وعزل شيئا اخرا قال هذا حنطوني به، دنا اليه الحسين فقال له ابا راك اعطيت اخي ولم تعطني، قال بني حنوطك تراب كربلاء. ثم قال ادن الي ولدي، استدنى اليه ولده فقال اوصيكم باتباع اوامر اخويكما حسن وحسين، واوصى حسنا وحسين باخوتهما. ثم قال اهل بيتي سددكم الله، الله خليفتي عليكم. لما اشتد عليه الامر استدعوا له عتير الجراح، اقبل قال حلوا للعصابة عن رأس امير المؤمنين، حلوا له العصابة عن رأسه، ادلى في رأسه ارقشات، ثم اخرج قال سيدي عهد عهدك واوصي وصيتك، سيدي ان ضربة عدو الله قد بلغت الى ام راسك. لما سمعت زينب واخواتها هذا الواصف تعالت اصواتهن بالبكاء، ونادينا وابدا بالمواعيد، وقولا ذكرنا بلتن يعيد. ولما اشتدت عليه حالته رمق السماء بطرفه قال رفقا بي ملائكة ربي لمثلها فليعمل العاملون. ثم قال لولده الحسن بني سجني الى القبلة، سجاه الى القبلة، اسبل يديه ورجليه وغمض عينيه وفاضت روحه الطاهرة. هرع الناس من كل مكان ينادون وسيدا وحسين ما تم صيامه لف العيد ولا يتام. ففي شهر الصيام فجعتمونا بخير الناس. اللهم انا ندعوك ونتضرع اليك ونسألك ان توفقنا لما تحب وترضى. آمنا في اوطاننا. اللهم كلل خطى مجاهدينا بالنصر، اللهم انصرهم على اعدائهم.